Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لجنة إزالة التمكين توجه بالقبض على الأعضاء الفاعلين في المؤتمر الوطني بالعاصمة والولايات. النيابة تلقي القبض على حسبه وحسين خوجلي وقيادات أخرى من النظام البائد تحت المطاردة. استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن، وولاية سنار تعلن حالة الطوارئ ضمن 7 ولايات. دقلو يعلن عن مقترح لمجلس الأمن والدفاع بتشكيل محكمة ميدانية مشتركة بالجنينة لأي عسكري انحاز إلى قبيلته. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن والي سنار الماحي محمد سليمان حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من صباح أمس الخميس إلى أجل غير مسمى. في 7 ولاية تعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب الاحتياجات المصحوبة بأعمال عنف ونهب. وقال الوالي في بيان له أن الأجهزة الأمنية في الولاية رصدت تحركات واجتماعات لفلول النظام البائد في أماكن متفرقة بغرض التخطيط للسلب والنهب والتعدي على ممتلكات المواطنين والدولة، وتقوم بالتحريض لإحداث فوضى وأعمال إجرامية بالولاية، واعتبر ذلك مخالفة صريحة لقانون تفكيك النظام البائد وحظر المؤتمر الوطني. ودعا كل الأجهزة الأمنية والشرطية أخذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات المواطنين، كما دعا المواطنين للتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المباد وعن قاداتهم السياسية في أنحاء الولاية. وأضاف والي ولاية سنار الماحي سليمان في هذا الخصوص:
على جميع الأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية إعلان حالة التاهب القصوى في صفوفها وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة. ثالثا، على المواطنين الشرفاء التبليغ الفوري عن أماكن تواجد فلول النظام البائد وقياداته الحزبية ورصد تحركاتهم. حفظ الله بلادنا من كل سوء.
أصدرت لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو واسترداد الأموال العامة توجيها لكل ولاة الولايات باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول الفاعلين. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي إنها امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجاف نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه. وذكرت اللجنة في بيانها إنها تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وسندها في ذلك إيمان شعبنا بما نقوم به وما تواثقنا على شهدائنا عليه. وبدأ ولاة الولايات في تنفيذ التوجيه وتحويله للمحليات. من جهة أخرى، عادت النيابة العامة القبض على نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول حسبه عبد الرحمن والصحفي حسين خوجلي. شهدت مدينة سنجا بولاية سنار تظاهرات ليلية الخميس وإشعال النيران في الإطارات تنديدا بغلاء المعيشة. وقال اللجاب كتكر عضو لجان المقاومة بسنجا لراديو دبنجة أن أسعار السلع الأساسية بأسواق المدينة شهدت ارتفاعا كبيرا، وأوضح أن الوضع المعيشي بات غير محتمل، ما دفع بالمواطنين ولجان المقاومة الخروج إلى الشارع والتظاهر. وحملت لجان المقاومة الغرفة التجارية المسؤولية وطالبها بالتدخل العاجل لضبط الأسعار. وأضاف اللجاب كتكر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
رغم أنه إحنا عندنا التصعيد الثوري بديناه مبارح، هتتواصل التصعيد الثوري ده، هتتواصل تتحقق الرغبة بتاع الشعب بدين السنجة للحاجة اللي قاعد تحصل في الاقتصاد ذاته. ده واحدة من مطالبنا. الليلة مفترض الساعة 3 نكون قاعدين مع الغرفة التجارية بتاع مدينة السنجة، لأنه هو المسؤول من الحياة دي. مفترض أنت كغرفة دورك شنو تجاه الحياة اللي قاعد تحصل في السوق ده، لأنه الزيادات دي ماشية متسارعة بدون ما أنه يكون في مبررات لها ذات.
سيرت تنسيقيات لجان المقاومة بالقضارف أمس الخميس موكبا إلى أمانة الحكومة مطالبة بإقالة الوالي. واتهمت لجان المقاومة في بيان لها وللولاية بالتقاعس في أداء مهامه، مما أتاح الفرصة لفلول النظام البائد لتنظيم أنفسهم ودعم عملية التخريب. ووجهت لجان المقاومة انتقادات لقرار إغلاق السوق، وأشارت إلى فشل الوالي في إدارة الملف الاقتصادي وحل مشكلة مياه الولاية. وفي الخرطوم تواصلت أعمال الشغب والعنف في مناطق متفرقة من الولاية عبر حصب العربات بالحجارة ومحاولة نهبها. وقال شهود أن منسوبي لجان المقاومة في عدد من أحياء الولاية انتشرت لحماية عدد من المؤسسات العامة والخاصة. وفي مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان نفذ العشرات من طلاب المدارس مظاهرات سلمية أمس الخميس تنديدا بارتفاع الأسعار. وأجابت المظاهرة الشارع الرئيسي المؤدي للسوق من الناحية الشرقية مرددين هتافات تندد بغلاء المعيشة. وفي بورسودان تجددت الاحتجاجات أمس الخميس بسبب الأوضاع المعيشية، وأغلق المحتجون طريقا رئيسيا في السوق الشعبي باستخدام المتاريس وإشعال إطارات السيارات. وفي كردفان شهدت مناطق متفرقة بولاية غرب كردفان أمس الخميس احتجاجات وإغلاق للمدارس والقبض على متهمين في أحداث الفولة. وقال صلاح محمدي لراديو دبانجا إن مواطني وحدة كيجيرا الإدارية خرجوا في مظاهرات أمس الخميس تنديدا بالغلاء، وأشار إلى عدد من المحليات بالولاية من بينها محلية بابانوسا استنكرت الأحداث التخريبية الأخيرة في الفولة والخوي، وأعلنت إغلاق المدارس لمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام. وأشار صلاح كذلك إلى السلطات بالفولة ألقت القبض على عدد من المشتبه فيهم بالظروف في أحداث الفولة يوم الأربعاء. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ويمكن يكون في أحداث برضو محدودة صباح اليوم في إدارية كيجيرة، هنالك أنباء عن القبض على بعض المشتبه فيهم وبعض الناس اللي كانوا مخفيين الشخصيات بتاعتهم أثناء تحريضهم للطلاب. السلطات الأمنية نفذت عمليات بتاع القبض على بعض المشتبه فيهم.
وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أعلنت السلطات إلقاء القبض على 300 متهم في الأحداث الأخيرة بمدن الأبيض والرهط ومروابة ضمن الاحتجاجات الطلابية. وأكد مدير شرطة الولاية اللواء حسن حامد أحمد عبد الرحيم استقرار الأوضاع الأمنية بكافة محليات الولاية، موضحا أن الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية وقوات الدعم السريع تعمل بتنسيق محكم وبمهنية عالية واحترافية بهدف بسط الأمن بشمال كردفان. وأشار إلى أن المتهمين استغلوا الاحتجاجات الطلابية وتحويلها إلى أعمال تخريبية، مشددا على تقديمهم إلى محاكمات عادلة، مشيرا إلى قانون الطوارئ المعلن بالولاية الذي يمنع التجمهر. كشف المدير التنفيذي لمحلية بحر العرب بولاية شرق دارفور محمد إبراهيم علي عن مقتل شرطي بعيار ناري في بطنه من قبل المتفلتين أثناء هجومهم على مركز الشرطة بالمحلية ومحاولة نهبه يوم الأربعاء. وقال إن أحداث الشغب أسفرت عن حرق كامل لمبنى المحلية ومبنى ديوان الزكاة ومنزل المدير التنفيذي وميزات كل من الضباط الإداريين والمحاسبين من قبل المتفلتين. وأشار إلى هدوء الأوضاع بالمحلية يوم الخميس وسيطرة القوات النظامية على الأحداث. دعت لجنة أمن محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بإعادة فتح المحلات التجارية والتسوق وعدم الالتفات للشائعات. وأكدت اللجنة عبر عربة إعلان متجولة بسوق سرف عمرة إنها وضعت كافة الترتيبات الإدارية والفنية للحفاظ على ممتلكات المواطنين داخل السوق، داعية الجميع لعودة الحركة في السوق إلى طبيعتها. وكان تجار سوق سرف عمرة نقلوا بضائعهم إلى منازلهم تحسبا لعمليات النهب والتخريب التي تشهدها أجزاء واسعة من البلاد. وأضافت لجنة أمن المحلية في إعلانها:
جميع أصحاب المحلات التجارية عدم الصماء إلى الشائعات، الوضع العام مستقرة، لجنة العام وضع الترتيبات الإدارية والفنية للمحافظة على ممتلكات المواطنة داخل السوق، لذا تطمن المواطنين والتجار بممارسة العمل الطبيعي داخل السوق وعدم السماع إلى الشائعات. لجنة العمل ستحافظ على ممتلكات المواطن داخل السوق، لذا يرجو من الجميع عدم السماع إلى الشائعات. لجنة العمل محلية سرف عمرة.
أكد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مبررة، داعيا للوقف الفوري لعمليات التخريب وإغلاق وتتريس الطرق. وأعرب الدكتور جبريل أبراهيم في تصريحات بعد إجراء التسليم والتسلم عن تفاؤله بدخول أموال طائلة من العملة الصعبة إلى بنك السودان بما يؤدي لخفض أسعار النقد الأجنبي واستقراره والتحكم في التضخم وأسعار السلع. وأكد سعي الوزارة لضبط أسعار الصرف بزيادة الإنتاج وصولا إلى الاستقرار في الاقتصاد الكلي. وقال إنه الدكتور هبة محمد علي باقية ضمن فريق الوزارة، وكشف عن عقد اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة ووالي الخرطوم والأمن الاقتصادي مساء أمس الخميس للتباحث حول وضع المعالجات الجذرية لقضايا السلع الاستراتيجية خاصة الغاز والدقيق والوقود والدواء. وأضاف في هذا الخصوص:
متفائلين جدا بأنه في أموال كبيرة هتدخل حساب الوزارة في بنك السودان، وصار تحويل العملة ستستقر وستنزل بإذن الله سبحانه وتعالى، سنتحكم في التضخم في وقت قريب، الأسعار ما هتستمر في الارتفاع بشكل التخوف من الناس حتى لو حصلت اضطرابات مؤقتة. نحن نعمل في برنامج للتحكم في التضخم، أيضا التحكم في الأسعار، مش بمعنى أنه نحن نسعر، لكن نفتكر أنه لو قدرنا نضبط أسعار الصرف بدرجة كبيرة نزيل الإنتاج في النهاية نقدر نصل لمرحلة بتاع استقرار الاقتصادي عموما.
ومن جهة تانية طمأن الدكتور جبريل أبراهيم وزير المالية الشعب بجدية الحكومة في حل المشاكل اليومية والقضايا الاستراتيجية وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي بجانب دفع الموارد للقطاعات الاقتصادية لخفض العجز في الميزان التجاري، ووعد باستقرار سعر الصرف وأسعار السلع خلال وقت وجيز، مؤكدا في الوقت نفسه إنه لا يملك عصا سحرية، ودعا الشعب للصبر والتعاون وتمليك المعلومات الموثقة لجهات اتخاذ القرار، مشيرا إلى من يعملون على تخريب الاقتصاد إنه بحاجة لمعرفتهم. وأضاف الدكتور جبريل في هذا الخصوص:
رسالتنا أنه نحن نعمل من أجلهم، نسهر من أجلهم، وإن شاء الله المعاناة دي هترتفع، عايزين منهم حبة صبر، القصة ما في زول عنده عصا سحرية، ومحتاجين منهم تعاون كبير. في النهاية في معلومات أساسية لو وصلتنا نستطيع أن ندير الاقتصاد بصورة أحسن، وفي ناس بيملكوا هذه المعلومات لكن ما بتصل لجهات اتخاذ القرار. فأنا مفتكر أنه مهم جدا أن كل مواطن من الموقع اللي هو موجود فيه هو مسؤول من إدارة الاقتصاد البلاد بالطريقة الصحيحة، ولو جاء أي خطأ أو أي أمر ما في محله حقول المعلومة لتصل جهة الاختصاص.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني انخفاضا جديدا في ختام تعاملات الأسبوع أمس الخميس، وقال متعاملون في النقد الأجنبي لراديو دبنجا إنه سعر صرف الدولار تراوح بين 330 إلى 320 بتراجع قدره 30 جنيها عن يوم الأربعاء. وأرجعوا تراجع سعر الصرف لما تردد عن أنباء بإجداء 500 مليون دولار في بنك السودان من إحدى الدول العربية دون تسميتها، وكان الدولار ارتفع مقابل الجنيه إلى 406 جنيها. أعلن أطباء الامتياز الإضراب الشامل في جميع ولايات السودان اعتبارا من الاثنين المقبل احتجاجا على عدم صرف مستحقات مالية لتسعة أشهر. وقالت لجنة أطباء الامتياز في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الخميس إنه أطباء الامتياز يمثلون خط الدفاع الأول في المستشفيات على الرغم من فشل النظام الصحي في البلاد وتفشي جائحة كورونا، وأشاروا إلى عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية. وأضاف المتحدث باسم المكتب الإعلامي للجنة أطباء الامتياز في هذا الخصوص:
نعلن نحن أطباء الامتياز في كل ولايات السودان متمثلين في لجنة أطباء الامتياز بداية الإضراب الشامل بتاريخ 15 فبراير وحتى سداد كل المرتبات لجميع أطباء الامتياز. هذه رسالة في بريد وزارة الصحة للإسراع برد مستحقات أطباء الامتياز التي أصبحت لا تعادل ولا حتى 25% من قيمتها الحقيقية نظرا للتضخم الذي نمر به، ونطالب وزارة الصحة بالتعويض المادي بعد تكبد كل هذه الخسائر، ونقرر أنه لا تراجع عن الإضراب إلى حين نزول المرتبات بكل الشهور كافة.
ومن جهة تانية اتهم متحدث باسم اللجنة وزارة الصحة بالمماطلة في حل الأزمة والتنصل عن وعدها بصرف الرواتب المتأخرة بحلول يناير وإصدار بيان بذلك، ورهنوا رفع الإضراب بسداد مرتبات الأشهر الفائتة مع التعويض، مشيرين إلى انخفاض قيمتها إلى 25%. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 82 حالة إصابة جديدة و14 حالة وفاة يوميا الاثنين والثلاثاء، فيما بلغ عدد حالات التعافي 156 حالة. وقالت إدارة الوبائيات والطوارئ في الوزارة في تقريرها الوبائي إن حالات الإصابة انتشرت في 7 ولايات، وهي الخرطوم والجزيرة وسنار والبحر الأحمر وكسلة والقضارف ونهر النيل. وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى 27,820 والتعافي إلى 22,208 وحالات الوفيات إلى 1,849 حالة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إيقاف أنشطتها في ولاية جنوب كردفان أمس الخميس بعد عملها لأكثر من عامين في تقديم الدعم الطبي لسكان محليات الدلن وهبيلة ودلامي. وقالت المنظمة في منشور لها أمس الخميس إنها أوقفت أنشطتها الطبية من أجل زيادة قدرتها على الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة، سواء كان تفشي للأمراض أو حالات الطوارئ الطبية وغيرها. وأشارت لإبلاغها أصحاب المصلحة المعنيين والجهات الفاعلة والشركاء والمجتمعات التي تقدم لها الخدمات حول اختتام أنشطتها وإغلاق مشروعها في ولاية جنوب كردفان. أعلن قائد تاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو ثقته في قائد الفرقة 15 للجيش في الجنينة، موضحا أن جميع القوات النظامية في الولاية تحت إمرة قائد الفرقة. جاء ذلك خلال زيارة له إلى مقر الفرقة 15، وأكد إطمئنانه لدور القوات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات والقوات المشتركة. وأعلن عن رفع مقترح إلى مجلس الأمن والدفاع بتشكيل محكمة ميدان مشتركة في الفرقة 15 لأي عسكري ينحاز إلى قبيلته، وبشر بعودة الأمور إلى طبيعتها في الجنينة بفضل جهود القوات النظامية. وكان النازحون في مراكز الإيواء طالبوا بإقالة قائد الفرقة 15 في الجنينة لعدم قيامه بدوره في حماية المدنيين. وأضاف عبد الرحيم دقلو في هذا الخصوص:
أنا اقترحت أمس وحأرفع الكلام ده لإخواننا في لجنة الأمن والدفاع، حنعمل محكمة ميدان مشتركة حتكون في الفرقة هنا. إذا أي زول عسكري ونفسه ساولته أو نفسه حدثته بأنه هو عنده قبيلة غير قبيلة الكاكي، يا جماعة قبيلتنا الكاكي بتحاسب بالمحكمة العسكرية الميدانية في قيادة الفرقة بإذن الله في الأيام الجاية.
أكدت حركة تحرير السودان قيادة مناوي استعداد قواتها للترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين. جاء ذلك في اجتماع عقده والي شمال دارفور محمد حسن عربي صباح أمس الخميس بالفاشر مع القائد العام لحركة جيش تحرير السودان مناوي جمعة محمد حجار. وتباحث الطرفان حول جملة من القضايا في الساحة السياسية والعسكرية. وقال رئيس الحركة بولاية شمال دارفور محمد يوسف أبو حريرة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن اللقاء تناول الراهن والهم المشترك وكيفية تنفيذ برنامج الترتيبات الأمنية على حسب موجهات اتفاقية جوبا، وكذلك تكوين القوات الوطنية المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد خاصة في إقليم دارفور. ناقش مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة البرهان أمس الوضع الأمني الذي شهد انفلاتات في عدد من مدن السودان والعوامل الاقتصادية والسياسية التي تسببت فيه، وكذلك الأسباب التي فاقمته خاصة الجوانب القانونية بما فيها إكمال قانون الحكم الولائي. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم المجلس ووزيرة الخارجية إن المجلس شدد في اجتماعه أمس على ضرورة الإسراع في تعيين الولاء وعقد مؤتمر الحكم والإدارة، وأوضح إن المجلس كلف لجنة لتحديد ولايات الهشاشة ومعايير ولاتها ووضع أسس التمثيل السياسي والنوعي فيها على أن ترفع اللجنة المعنية عملها بعد 48 ساعة. وأكدت إن المجلس شدد في اجتماعه أيضا على ضرورة الإسراع تكوين المجلس التشريعي وإعلانه في الموعد المتفق عليه. الخبر الأخير في النشرة: انعقد في القصر الجمهوري أمس الخميس الاجتماع الأول للجنة دراسة استعادة نظام الحكم الإقليمي المشكلة بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وناقش الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي إمكانية إنشاء وتكوين الأقاليم حسب ما جاء في اتفاق جوبا لسلام السودان وتحديد قيام المفوضيات الخاصة بالأقاليم قبل قيام مؤتمر الحكم. وأوضح عضو اللجنة الأستاذ أحمد توجد في تصريح صحفي أن الاجتماع أوصى برفع عدد من النقاط المتعلقة بكيفية استعادة نظام الحكم الإقليمي للمجلس السيادي لإصدار القرار الخاص بذلك وتكون لجنة فنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحكم. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
توجه أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، ويتجدد لقائنا بكم في ملف جديد وقضية جديدة من ملفات الفترة الانتقالية. سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع علاقات السودان الخارجية كيف تكون وما هي متطلباتها خلال فترة الانتقال. من أجل إعداد هذه الحلقة أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول العلاقات الخارجية للسودان، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة. شارك في هذا الاستبيان عينة مكونة من 170 شخص، وهو عدد محدود لا يمكن الادعاء بأن الاستبيان يمثل رأي الشعب السوداني، ولكنه يشير لاتجاهات التفكير حول علاقات السودان الخارجية. طالب عدد من المشاركين في الاستبيان الابتعاد عن سياسة المحاور ووضع سياسة خارجية متوازنة واتخاذ قرارات شجاعة تخدم الوطن. ويرى 59% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن سياسة السودان الخارجية ستؤثر سلبا على مصالحه على المدى القريب أو البعيد، بينما يرى 30% العكس. ويعتقد 61% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن قوة خارجية هي التي ترسم سياسة السودان وعلاقات الدولية، بينما ينفي 32% ذلك. وردا على سؤال هل تعتقد بأن السودان في ظل الحكومة الانتقالية الحالية سيضع سياسة خارجية مدروسة لحماية مصالح البلد؟ جاوب 32% بنعم، بينما جاوب 61% بلا، وجاوب حوالي 7% بعدم معرفتهم. كما أكد عدد من المشاركين إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم سياسات وزارة الخارجية، ولا يجب أن تعطى الفرصة للمكون العسكري للدخول في التزامات مع أطراف خارجية وفتح قواعد عسكرية دون الاتفاق مع مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن 46% من الذين شاركوا في الاستبيان من النساء و54% من الذكور، بينما بلغت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عام حوالي 59%، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 إلى 35 حوالي 37%، فيما بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 55 حوالي 4%. المستمعون الكرام، بعد أن استعرضنا نتائج الاستبيان كالعادة نبدأ حلقتنا باستطلاع سريع لمعرفة تفكير اتجاهات الشباب. وفي هذه الحلقة طرحنا عليهم هذا السؤال: هل ترى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية السودانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عمر عبد الله البلولة، صحفي ومذيع إعلامي. حقيقة أن صراع المحاور الإقليمية والدولية بالتأكيد هو يؤثر سلبا على العلاقات الخارجية السودانية، وبيكون هنالك اختلافات كثيرة في الآراء حول هذه المحاور. مثال صدر النهضة الآن بمحاور الآن هو محل جدل وخلاف، إلى الآن لم يتوصل إلى حل في أزمة سد النهضة.
طبعا الأصل في سياسة السودان الخارجية أن تكون مبنية على أساس المصالح الاقتصادية ومصلحة السودان في المقام الأول، ولا تكون مع محور معين أو حلف كما كانت في العهد السابق. لابد للسودان أن يقف محايدا في علاقاته الخارجية ويكون في موقف الحياد مع كل دول العالم، وأن يكون السودان منفتحا على العالم أجمع دون استثناء، بدلا عن التغوغ في محور معين، وذلك من أجل تبادل المنافع الاقتصادية. سياسة المحاور بكل تأكيد يعني لا تأثير سالب على الدولة، وتخلق حالة من شبه العزلة الدولية وشبه الحصار، يعني كشبه الحصار الاقتصادي إن صح التعبير. يعني وجود السودان في محور معين ربما تضيع على الدولة يعني فرص كثيرة، يعني تضيع فرص اقتصادية واستثمارية لا تعوض في حالة إذا كان في محور معين. يجب أن تكون هنالك سياسة خارجية متزنة مبنية على أساس مصالح السودان الاقتصادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ عمر محمد فضل المولى، المعروف بحافظ المغربي. نعم، أنا أرى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية للسودان، نسبة لأن كل الدول أصبحت بينها تحالفات وتكتلات سياسية ومصالح، وأصبح العدو عدو التحالف والعكس صحيح، والسودان جزء من هذه المنظومة. وخير مثال على ذلك علاقة السودان بحليفته السعودية ومشاركته في عاصفة الحزم، مما أثر على علاقته بإيران، والأمثلة على ذلك لا حصر لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد نور حمد النيل مصطفى. صراع المحاور الإقليمية والدولية أصبح سحابة تغطي معظم فضاءات أطلس العالم وخاصة الشرق الأوسط، والسودان لا يمكن أن يكون خارج هذه المظلة، فرياح هذه المحاور تهب عليه بشدة، وذلك لمجموعة من الأسباب. واحد، الموقع الاستراتيجي الذي يجعله حلقة وسط بين مكوني إفريقيا ليصبح رمانة الميزان بين شمالها وجنوبها. توفر المياه الجوفية والأنهار، لا سيما أن المياه أصبحت تقرع لها طبول الحروب هذه الأيام. خيرات باطن الأرض التي تضم أغلى النفائس. الموقع على ساحل البحر الأحمر الذي ترى القوة العظمى أن السيطرة عليه تعني الكثير، بينما تتطلع بعض الدول الإفريقية لاتخاذه معبرا لصادراتها ومدخلا لوارداتها. مجموعة هذه المزايا تجعل السودان تحت ضغط المحاور المختلفة، أو ربما كانت مثل التيجان الذهبية للهداهد جعلتها هدفا لكل الصائد. عموما لا ينفك السودان من عواصف التيارات الإقليمية والدولية، لكن عليه التعامل معها بالحكمة والروية، وأن يحافظ على توازنه ويراعي مصالحه، فلا تجرفه هذه التيارات إلى حيث تريد ولا يريد. وإن كان من وصية على أبناء السودان تجنب الصراعات من المناظير الحزبية والجهوية والعرقية والمناطقية الضيقة التي تورث الوهنة، وذلك أوسع الأبواب للتأثيرات السالبة للمحاور الإقليمية والدولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد محي الدين حسن، ولاية الجزيرة، فداس العمراب. طبعا يؤثر صراع المحاور الإقليمية والدولية تأثيرات قوية جدا على العلاقات الخارجية السودانية، خاصة ونحن في ظل فترة انتقالية هشة. هذه التأثيرات انطلاقا من حدة الاستقطاب والتجاذبات والتقاطعات التي تميز سياسة المحاور، لأن العلاقات الدولية أساسا تقوم على المصالح المشتركة، وهنا تمارس الدول التي تتجه سياسة المحاور على مر التاريخ تاريخ العمل السياسي وأسلوب ضغوط وأسلوب المخابرات القوي جدا، حتى لو أدى ذلك للمساس بالسيادة الوطنية في سبيل تحقيق مصالحها. لذا يجب الحذر واتباع دبلوماسية متوازنة في هذه الفترة. شكرا.
بسم يمكن السودان في الفترة الغالية الآن علاقاتنا، أي نعم السودان فيه إلى حد ما استقرار كبير في العلاقات في دول الجوار في المحيط الإقليمي، إلا أنه هذه العلاقات أيضا شابها كثير من الصراع ومناوشات فيما بعضها، ودي يمكن محمدة الفترة الانتقالية أنه هناك استقرار ووسطية في علاقاتنا مع هذه الدول. استطعنا أن نحتفظ بخيط رفيع برغم هذه التقاطعات، استطعنا أنه نحافظ على العلاقات. أيضا هناك تضارب كبير في المصالح ما بين دول الخليج وغيرها في مصالحها في السودان، ده اللي بيشكل لنا الفترة ما بعد الانتقالية وتكون الحكومة القادمة والتحديات في أنه من يدعم من. أي نعم بعض الدول الآن هي بتظهر في الصورة والأخرى بعيدة متحفظة، إلا أنه تبدي اهتماما كبير بقضايانا في السودان، خاصة قضايا تكوين الحكومة وما بعد الحكومة وما تأثيرات ومآلة الأزمة الاقتصادية. للأسف ودي ملاحظة أنه هذه الدول برغم التقاطعات ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في السودان، إلا أنها ظلت تنظر للأزمة السودانية بمقياس العصا والجزرة، وده شكل لنا الأزمة الراهنة. يعني سبق وأن حدث هذه الأزمة في دولة مجاورة أو تكون شقيقة للسودان، وهذه الدول في تلك المحاور يعني وفرت دعم كبير استطاع أن يعمل على استقرار الدولار في تلك الدول. أما في السودان لازلنا نرى أرقام خرافية للدولار وأرقام خرافية في السلع وارتفاع معدل التضخم، وكان يمكن لهذه الدول التي تدعي أنها صديقة وأنها غريبة للسودان أن تسهم في حل الإشكالية الراهنة. للأسف هذه الدول أيضا لا زالت هي التي تشكل كثير من حل الأزمة الاقتصادية الناشبة. الأمر الآخر أنه إحنا بنطلع لتكون حكومة قادمة أنه لابد أن تكون في عادة نظر للمصالح الاقتصادية الكبيرة وللموارد الاقتصادية الكبيرة في السودان، وإن كانت بدأت بالتعداد الزراعي والحيواني في السودان لتحديد هذه الثروات، إلا أننا لابد من أننا نضع نظرة فاحصة واستراتيجية في تعاملنا في مقبل الأيام مع دول أخرى تستطيع أن تحرك الساكن الاقتصادي والاستراتيجي في السودان، بمعنى أن تبنى مصالحنا الاقتصادية على المصلحة العامة وليس على العلاقات العاطفية والمآلات السياسية. شكرا جزيلا.
فيما مضى استمعنا إلى الشباب المستطلع آراءهم، والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور. ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك؟ هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ الرد على هذا السؤال استضفنا دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري، فلنستمع إليه.
دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري، كلية العلوم الإدارية. في البداية إذا أردنا نتحدث عن السياسة الخارجية وصياغتها في ظل تجاذبات المحاور، بالضرورة نبدأ بفكرة نظرية مبسطة. إذا أردنا أن نعرف السياسة الخارجية ممكن نلقاها هي عبارة عن مجموعة نشاطات بتقوم بها الدولة، وهذه النشاطات ناتجة عن اتصالات رسمية ما يسمى بفواعل النظام الدولي، وهذه النشاطات بتتم وفق البرنامج محكم التخطيط ومحدد الأهداف. وأيضا السياسة الخارجية بتهدف إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى والمحافظة على الوضع الراهن في العلاقات الدولية. وما يهمنا هنا أن نشير إلى أنه السياسة الخارجية لابد أنها تأثر بالبيئتين، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. فنجد أن هذا التعريف ربما يتيح لنا الحديث عن كيفية صياغة السياسة الخارجية وما هي الأجهزة المسؤولة عن صياغتها، سواء كان الجهاز التنفيذي أو الجهاز السياسي، وأيضا تأثير البيئة الخارجية المتمثلة في المحاور في منطقة الشرق الأوسط أو المحاور التي تؤثر أثر مباشر على السياسة الخارجية السودانية. كذلك بيتطلب صنع السياسة الخارجية أنه نفهم وندرس دراسة دقيقة مختلف العوامل والمحددات التي بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع هذه السياسة. بنجد أنه أول ما يواجه عن القرار هو أنه إلى أي مدى هو مدرك، يعني إدراك سليم للموقف اللي هو بصدده، إذا كانت أزمة دولية مفاجئة أو إذا كان واقع إقليمي أو دولي مفروض عليه، بالإضافة لذلك استحضار مجموعة بدائل حيال هذا الموقف. فبالتالي يكون القرار هو اختيار لبديل من البدائل بناء على ما توافر من معلومات معينة متعلقة بالبديل، ثم يتخذ القرار الذي يفترض أن يحقق أكبر قدر من المزايا وأقل قدر من الخسائر. هذه يتم التعبير عنها بالمصلحة العليا والمصلحة الوطنية للدولة المعنية. طيب، بنجد أنه أيضا وسائل الإعلام الحالية في وقتنا المعاصر بتساهم في توفير المعلومات المرتبطة بشكل أساسي بالتفاعل تحديدا ما بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. بالإضافة لذلك، وسائل الإعلام بتساهم لحد كبير في دراسة وتقدير البدائل المتعلقة بالقرارات، وأيضا بتساعد في إقناع الجماهير بقرارات السياسة الخارجية وتفاعلهم مع النظام القائم وتأثيرهم فيه، كما تعمل على نقل مواقف الجماهير إلى صانعي القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. طيب، إذا دلفنا إلى السؤال المطروح هو كيف يمكن أن توضع سياسة خارجية متوازنة تراعى فيها مصلحة البلاد وأيضا تبتعد عن صراعات المحاور، وأيضا الإجابة على سؤال من يقوم بهذه العملية هي عملية وصياغة السياسات الخارجية، هل هو جهاز التنفيذ أم جهاز سياسي؟ طيب، بالإشارة إلى الواقع أو بناء على الواقع السوداني، نبدأ بأن البيئة الخارجية تحديدا يسيطر عليها تنافس على استقطاب كبير جدا، وهو استقطاب ثلاثة محاور إقليمية كبرى أو مؤثرة، وهي المحور الإيراني والمحور التركي والمحور السعودي الإماراتي. لهذه المحاور طبعا بدأت تتبلور وتصهر بقوة على السطح منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011، وما تلاتها من تحولات كبيرة بما فيها التحول اللي حصل في السودان داخلي، ده هذا على المستوى الخارجي. داخليا أيضا بنجد أن هناك حكومة انتقالية يعني تواجه مشاكل عدة من بينها، وعلى رأسها يمكن نشير إلى عدم الانسجام ما بين المكون المدني والمكون العسكري، وهنا طبعا هذه الوضعية يعني غير المتجانسة ما بين الجهازين، فنجد أن أيضا السياسة الخارجية تتأثر عملية الاستقطاب للمحاور الثلاثة، وفي نفس الوقت واقع بنية وتركيب الحكومة الانتقالية غير المتجانس بجانبيه أو بطرفيه العسكري والمدني. طيب، نحن إذا أردنا نتحدث حديث احترافي فنجد أن عملية وضع السياسة لابد أن تكون عملية في نوع من العلمية، ولابد أن يكون فيها نوع من المنطقية، وأن تبتعد عن الاستقطاب استقطاب المحاور، بحيث أنه يجب أن توضع سياسة تعتمد على عدة مقومات، من أبرزها العمل على تدعيم المصلحة الوطنية، وأيضا العمل على أولويات الفترة الانتقالية لتؤسس لعلاقات يعني جديدة في ظل عودة السودان إلى المجتمع الدولي، فلا بد أن تراعى مجموعة من المتطلبات. فبالإضافة إلى المصلحة الوطنية وترتيب الأولويات والاستفادة من يعني عودة السودان إلى المجتمع الدولي، فلا بد أن يكون هناك ذكاء سياسي. هذا الذكاء السياسي يجب أن يخضع إلى تحليل، أو يجب أن يخضع إلى تمحيص يجعل من عملية صنع السياسة عملية يقوم بها محترفون، يقوم بها أشخاص ذوي خبرة في التعامل مع المستجدات والتطورات والبيئات الإقليمية وحتى والبيئات الدولية، باعتبار أن هذا العمل عمل احترافي. فبالتالي بما أنه عمل احترافي يجب أن يعني تؤول العملية عملية صنع السياسة الخارجية إلى الجهاز التنفيذي، وتحديدا وزارة الخارجية والأجهزة التنفيذية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الذي يعمل على تمتين العلاقات مع الدول، في نفس الوقت العمل على حماية المصلحة الوطنية، وتحديدا في الجانب الاقتصادي. نحن الآن يعني بناء على الواقع الاقتصادي اللي ممكن يكون فرضه مجموعة من العوامل الداخلية، يجب أن نعمل على وضع الأولوية الاقتصادية، يعني يجب أن تضع السياسة الاقتصادية أو يجب أن توضع السياسة الخارجية بشكل يضمن تمتين العلاقات مع العلاقات الاقتصادية تحديدا مع مختلف دول العالم، دون أن نخضع إلى تنافسية تنافس الاستقطاب الإقليمي والعمل على الاستفادة من هذا التنافس. يعني كما حدث في الحرب الباردة، معظم دول العالم الثالث والذي كانت تخضع إلى استقطاب ثنائي، نجد أن الدول الذكية استفادت من هذا الاستقطاب بأن عملت على الاستفادة من كل الأطراف واتباع سياسات محايدة، اتباع سياسات تعمل على تعظيم المصلحة الوطنية بشكل يمكن الدولة السودانية من العبور بسلام وبأمان خلال الفترة الانتقالية، مع التأسيس لسياسة خارجية يمكن أن تضع السودان أو تعود بالسودان ليس إلى قيادة المنطقة، وإنما إلى قيادة مميزة داخل أو على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى العالمي، باعتبار أن السودان يعني دولة ذات إمكانات يمكن أن تدخل في مجموعة من اتفاقات الثنائية والثلاثية أو متعددة الأطراف للاستفادة من هذه الموارد بشكل يحقق المنفعة أو المصلحة المشتركة ما بين السودان والأطراف الأخرى. أختم حديثي بأن هناك غياب تقريبا حتى الآن يعني لهذا التشريع الذي يعبر عن إرادة شعب السودان، وهذا يعني يجعل من الضرورة بمكان أن يكون هناك جهاز تنفيذي قادر على التعبير عن هذه الإرادة الشعبية حتى يتم يعني سد الفراغ الكبير الذي يمكن أن يشكل خسارة كبيرة جدا في ظل سياسة التحالفات والمحاور، باعتبار أن هناك غياب أو الغائب الكبير في سياسات التحالف والمحاور هو الشعب الذي يجب أن نضع اهتمام بمصالحه في ظل غياب أهم الأجهزة الحكومية وهو الجهاز التشريعي. فنجد أن هناك غياب هذا الجهاز التشريعي له أثر كبير جدا تحديدا في عملية صياغة السياسة الخارجية التي يجب أن تراعي مصلحة الشعب بشكل أكبر. وشكرا جزيلا.
مع مضى المستمعون الكرام استمعنا إلى دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري في رده على ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك، هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ ما زلنا متواصلين معكم المستمعون الكرام من راديو دبنجا، والآن ننتقل بكم إلى المحور الأخير لهذه الحلقة، العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية، ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ للرد على هذا السؤال استضفنا دكتور أحمد حسين أحمد الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة، فلنستمع إليه.
أحمد حسين أحمد مستشار إقليمي في مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب للمنطقة العربية، خدمت في فترة سابقة في مجال الدبلوماسية. الحقيقة العلاقات الخارجية في فترة الإنقاذ ومدى ما حرزته من خراب ودمار، فقد ورث النظام البائد في الإنقاذ في 89 سياسة خارجية كما نعلم متصالحة مع كل دول العالم، وباستثناء يعني يمكن بعض الفتور في العلاقات مع دول محدودة. إشكال الكبير أنه النظام بدأ في وضع أسس للعلاقات الخارجية وفق منظوم ثوري، يعني يمكن حقيقة ما كان في دولة شبيهة بالنسبة له لا في المنطقة ولا حتى في الجوار، وفق منظور ثوري جديد، ودي سرعان ما أدخلت السودان في دوامة بتاعت متاهات المقاطعة والعداء والعزلة الإقليمية والدولية، ودي كلها شهدناها في مطلع التسعينات حتى مطلع الألفية الثانية. والإنقاذ للأسف الشديد اختطت ظاهرة جديدة في السياسة الخارجية أيضا عرفت بالدبلوماسية الرسالية الداعية للتعامل مع الخارج، كل الخارج بمنظور إسلامي تحت مسمى كما كلنا نعلم بالمشروع الحضاري، وده يمكن كان قاسمة الزهر. ووفق لهذا المنظور هي ابتدعت دبلوماسية خشنة، يعني ما تعاملت بدبلوماسية ناعمة وفي خط سياسي، يعني كل الخط السياسي الرسمته والانتهجته كان خط خشن وكان استعدائي وكان استفزازي حتى للدول العربية والدول الإفريقية، وفي مواقف الكثيرة ابتداء من موقفها من العدوان العراقي على الكويت في 90، وبعد طوالي أنشأت مؤتمر الشعب العربي والإسلامي في 1991، وده طبعا كما هو معلوم استقطبت له كل الحركات الإسلامية والحركات المعارضة المناهضة كانت في تلك الفترة وتلك الحقبة. طبعا التوجه ده هو باعتباره توجه أيديولوجي إسلامي بلا شك صار سخط عالمي ضد السودان وحصاره، وأيضا خلق واقع معادي، وابتدعت فيه والإنغاز أساليب جديدة في الأعراف الدبلوماسية المتبعة في آليات تنفيذ سياستها الخارجية. استمكنت للأسف الشديد من تصفية الطاقم الدبلوماسي الكان موجود وباتهامات كثيرة، وكلها طبعا هي قصدت أنها تستبدل بكوادر حزبية غير مؤهلة من الدبلوماسيين تحت مسمى التمكين. أصبحت حكومة الإنقاذ كما هو واضح وبهذه الأفعال هي أسيرة لدبلوماسية الرسالية ورهينة لتطورات خارجية أفرزتها الحرب الباردة. بعد ذلك طبعا كان صادف الحرب الباردة، وده كان بداية النظام العالمي الجديد في عقد التسعينات، وده طبعا أفرز مستجدات كثيرة جدا تمثلت في الآتي: أنه تم تصنيف السودان دولة الضد لمواقفه من الاحتلال العراقي للكويت وتجميد علاقته السياسية والاقتصادية مع كثير من الدول العربية، وأيضا انتهاج الحكومة للدبلوماسية الرسالية، يعتبر العالم خاصة المنطقة العربية تحديدا، يعني يمكن يعتبر ده تجمع بضم الحركات الإسلامية والحركات المعارضة. والأنكى وأضب هو استضافة السودان لإسامة بن لادن، ده طبعا أثار شكوك العالم، ومن تلك اللحظة اتهم السودان بالإرهاب وكدولة راعية للإرهاب، ولا زالت الحكومة الانتقالية حاليا هي بتدفع في الثمن. تباعا تدهورت العلاقات السودان أيضا مع مصر ومع كل مؤسسات التمويل الدولية، بالمناسبة البنك الدولي IMF، وحتى دول شرق إفريقيا وكلها، يعني إثيوبيا وكينيا وإريتريا كلها بدأت يعني تثير كثير من الشكاوى في مجلس الأمن لما يحدث في جار السودان، وده كان كله في مطلع التسعينات. أيضا حدث تطور في أيضا انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أوروبا المقاطعة، طبعا ده كله أثر بشكل كبير جدا على السودان. وصادف زي ما ذكرنا أن النظام العالم الجديد هو كان وبال على السودان، باعتبار أنه هذا النظام جاء رافع لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وصيانة حقوق الإنسان، ودي كلها تعارضت مع المواقف الدولية ومواقف النظام الجديد. هذه الشعارات باعتبار أنه نظام الإنغاز نظام انقلب على الديمقراطية الثالثة في السودان في 89، انقلب على نظام ديمقراطي، وده طبعا شكل الأساس في كل الخراب في السياسة الخارجية وبالتالي في القضايا الاقتصادية والقضايا المتعلقة بعلاقاتنا الدولية والتعاون الدولي مع كل دول العالم وبالذات الدول الشقيقة والدول الشريكة بالنسبة لنا. في تقديري الخاص أن المقترحات حقيقة بعد ثورة ديسمبر المجيدة، ورغم أنه حصل انفتاح السودان إقليميا ودوليا، إلا أنه بنلاحظ أن سياسة السودان الخارجية لا زالت بحاجة إلى رؤية وتماسك والخروج بها من نفق عدم التوازن. المقترحات أنه إصلاح السياسة الخارجية بالضرورة أنه يبدأ بترتيب الأولويات الداخلية ومعالجة المشاكل الراهنة بالذات السلام والاستقرار في البلد، وتعزيز وتوقية المؤسسات الحكم، وعلى الأقل يكون عندنا توجهات للسياسة الخارجية بطريقة منتظمة وبطريقة فيها رؤية وفيها نظرة للمستقبل. شكرا جزيلا.
المستمعون الكرام، بحديث الدكتور أحمد حسين أحمد الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة حول العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية، ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ برده على هذا السؤال نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم الأسبوع القادم في لقاء جديد وحلقة جديدة من ملفات انتقالية. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة، وأقعد عافية. من بيناتك ما تطلع شمس راس، من بيناتك ما تطلع شمس راس، يا شعب اللهبك انت
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب، أنا عايزة أركز على ثلاثة أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور، لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور. شاي بلبن أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا يعملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن دي، هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومع رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة. ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 12 فبراير من العام 2021. لجنة إزالة التمكين توجه بالقبض على الأعضاء الفاعلين في المؤتمر الوطني بالعاصمة والولايات. النيابة تلقي القبض على حسبه وحسن خوجلي وقيادات أخرى من النظام البائد تحت المطاردة. استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن وولاية سنار، تعلن حالة الطوارئ ضمن 7 ولايات. دقلو يعلن عن مقترح لمجلس الأمن والدفاع بتشكيل محكمة ميدان مشتركة بالجنينة لأي عسكري انحاز إلى قبيلته. مقتل الشرطي بعيار ناري من قبل متفلتين أثناء هجومهم على مركز الشرطة بمحلية بحر العرب، وتواصل لأعمال الشغب والعنف في مناطق متفرقة في ولاية الخرطوم. لجنة أمن محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور تدعو المواطنين وأصحاب المحال التجارية بإعادة فتح المحلات والتسوق وعدم الالتفات للشائعات. مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة البرهان يشدد في اجتماعه أمس على ضرورة الإسراع في تعيين الولاء الجدد وعقد مؤتمر الحكم والإدارة مع مراعاة التمثيل السياسي والنوعي وضرورة تكوين المجلس التشريعي في الوقت المحدد له. دكتور جبريل إبراهيم يعرب عن تفاؤله بدخول أموال طائلة من العملة الصعبة إلى بنك السودان ويدعو للوقف الفوري لعمليات التخريب. الدولار يسجل انخفاضا مقابل الجنيه السوداني وأسعار الصرف تتراوح بين 330 إلى 320 بتراجع قدره 30 جنيها. أطباء الامتياز يضربون عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من الاثنين المقبل احتجاجا على عدم صرف المرتبات، ويتهمون وزارة الصحة بالتنصل. وزارة الصحة في الخرطوم تعلن عن 14 حالة وفاة و82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومنظمة أطباء بلا حدود توقف أنشطتها في ولاية جنوب كردفان بعد عملها لأكثر من عامين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وأبو عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.